قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.
هذا الحديث الشريف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أذان بلال الأول في صلاة الفجر، اشتمل على جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بشعيرة الأذان، فناسب أن يذكره المصنف في باب الأذان. والأذان الأصل فيه للفريضة أن يؤذن لها مرة واحدة إلا في صلاة الصبح، حيث يؤذن لها أذانين، يؤذن لها أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. واختصت هذه الصلاة بأن الأذان في الأصل لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلا يشرع الأذان قبل دخول الوقت إلا في صلاة الفجر، فإنه يشرع في الأذان الأول لصلاة الفجر أن يكون قبل دخول وقت الفجر. ومن هنا أصبح عندنا مسألتان اختصت بها صلاة الفجر. المسألة الأولى أن يؤذن لهذه الصلاة مرتين، والمسألة الثانية أن يكون أحد الأذانين قبل دخول وقت الصلاة. وهكذا في صلاة الجمعة حيث يؤذن لها أذانين، الأذان الأول قبل جلوس الإمام والأذان الثاني بعد جلوس الإمام على المنبر. وهذا الأذان الثاني سيأتي إن شاء الله في باب صلاة الجمعة سنة راشدة وأجمع عليها أئمة السلف ودواوين العلم، وهي سنة باقية إلى يوم الدين، لأنها فعلها خليفة الراشد بمحضر الصحابة وأقروا على ذلك ولم ينكر عليه أحد ولم يخالفه أحد. وهذه السنة تشرع الأذان الأول والأذان الثاني في الجمعة، فيهتد المسلم بهدي الخليفة الراشد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومنهم عثمان رضي الله عنه. ومن هنا يشرع أن يؤذن لها هذين الأذانين، ولا يقال بأن هناك حاجة في زمان عثمان والآن ليس هناك حاجة، هذه التأويلات مردودة، لأن السلف رحمهم الله قالوا بمشروعية الأذانين في الجمعة دون تفريق، وقد كان هناك بعض القرى قد لا يحتاج إليها تلك الحاجة، ومع ذلك لم يفرقوا بين القرى الصغيرة والكبيرة وقالوا بمشروعية هذين الأذانين دون تفريق، فمن فرق يطالب بالدليل. هذه هي السنة، أن الأذان للجمعة يكون مرتين، الأذان الأول والثاني. وهنا في صلاة الفجر الأذان الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيته بقوله: إن بلالا يؤذن بليل، بليل أي في ليل، البال الظرفية، هذا من معاني الباء، تكون ظرف الزمان وظرف المكان، هنا ظرف الزمان وظرف المكان، كان تقول محمد بالبيت أي في البيت، وهذا من معاني الباء: تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحز معانيها كلها. فهذه كلها من معاني الباء الظرفية، ظرفية الزمان وظرفية المكان. إن بلالا يؤذن بليل، كان أذانه في الليل، هذا فيه مسائل. قال بعض العلماء إن هذا الأذان فيه وقت جواز، واختلفوا فيه، قال بعضهم يبدأ وقت جواز الأذان الأول لصلاة الفجر من بعد نصف الليل، والأفضل أن يكون في السحر، ومنهم من قال إنه يكون بليل أي قبل الفجر ولو بيسير، كما يقول به بعض فقهاء الظاهرية، والأول يقول به بعض فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. إن بلالا يؤذن بليل يدل على أن هذا الأذان يكون قبل تبين الفجر، لأن الليل قبل تبين الفجر، فإذا تبين الفجر مذهب بعض العلماء أن النهار يبدأ بطلوع الفجر، ومنهم من يحتسب النهار بطلوع الشمس، وهما وجهان مشهوران عند أهل العلم، وينبني على الخلاف فيهما مسائل كثيرة في احتساب الليل ونصف الليل في مسائل العبادات كالمبيت بمنى والدفع من مزدلفة ونحو ذلك من المسائل المعروفة. وقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل الذي يظهر، والعلم عند الله أن هذا الأذان يكون قبل الفجر، والأفضل أن يكون في السحر، والسحر هو النصف الثاني الأخير من الثلث الأخير من الليل، لأن الليل ثلاثة أثلاث، والثلث الأخير الذي هو قبل صلاة الفجر ينقسم الثلث فيه سدسان، فالسدس الأخير الذي هو نصفه الأخير، فلو كان مثلا ثلث ثلاث ساعات فإنه يكون السحر ساعة قبل طلوع الفجر، الساعة التي تسبق طلوع الفجر أو تبين الفجر، وقد يكون ساعة إلا ربع، ألا إلا ربع على حسب طول الليل وقصر الليل. يكون في السحر لماذا؟ لأن هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من أذان بلال. جاء في الحديث الآخر قال ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. ما معنى ليرد قائمكم؟ أي أنه يؤذن فينتبه الناس، فمن كان يصلي بالليل في القديم ما كان عندهم ساعات، ولم يكن التبين بالسهولة، ومن هنا خاصة إذا كان في غرفة أو نحوه ولا يستطيع وليس في مكان مكشوف يرى فيه السماء، فيحتاج إلى المؤذن فيرد القائم. ربما يجلس يتهجد الإنسان في الليل فيفاجأ بأذان الفجر قبل أن يوتر، والسنة أن يكون الوتر قبل طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فدل على أن الوتر يكون قبل طلوع الفجر. إذا كان قبل طلوع الفجر ربما لو كنت تصلي تفاجأ بأذان الفجر، فشرع هذا الأذان الأول لينبه القائم على قرب الفجر فيوتر قبل أن يطلع عليه الفجر. أما الحكمة الثانية أو العلة الثانية فهي في قوله ويوقظ نائمكم. يوقظ النائم إذا كان يريد أن يصوم فيوقظه من أجل أن يتسحر، وحينئذ يصيب بركة السحور، لأنه إذا تسحر قوي على مصالحه في النهار، فالصائم إذا تسحر وأكل أكلة السحر يقوى على مصالحه في النهار، لكن إذا نام تسحر أكل الطعام بالليل ثم نام وطلع عليه الفجر فإنه يكون بعيد العهد بالطعام فينتصب عليه النهار فيجهد، فربما قصر في الطاعات وربما قصر في الخيرات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، فمن البركة الموجودة في السحور في أكلة السحر أنها تقوي الإنسان على الصوم وتقويه على فعل الطاعات إذا كان حديث العهد بالطعام كما ذكرنا. ومن هنا يوقظ النائم حتى يقوم ويتسحر، فهذا يدل على صحة مذهب الجمهور أن أذان الأول لا يكون قريبا جدا من أذان الفجر الثاني، لأن بعض الظاهرية يرون أنه يكون قليلا جدا بقدر طلوع المؤذن الأول ونزول الثاني، لقوله كما في رواية الصحيحين ولم يكن بينهما أي بين بلال وابن أم مكتوم إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، وفي بعضهم يرقى ذا يرقى ذا وينزل ذا، فقالوا بقدر الطلوع والنزول، وهذا ضعيف لأن قوله لم يكن بينهما ليس المراد به قدر الفصل بين الأذان والثاني والأول، وإنما عند تبين الفجر كاد أن يطلع الفجر فعندها ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، وهو القدر اليسير الذي يؤخذ قبل تبين الفجر حتى يصبح الصوم تاما كاملا، لأن الأذان الثاني يكون قبل التبين بشيء يسير جدا، لأنه إذا كان الأذان بعد التبين فمعنى ذلك أنه أفطر الصائم، لأنه واجب عليك أن تمسك إذا تبين الصبح تمسك، فلا بد أن تمسك جزءا، المؤذن يؤذن قبل التبين بقدر يسير، وهذا الذي جعل أنه إذا كان الإناء في فم أحدنا أن لا يبينه حتى يصيب نهمته، لأنه ممنوع من التنفس، فهو أسبق من النفس الذي يكون في الإناء، وهو القدر اليسير الذي نبهنا أكثر من مرة عليه يكون قبل التبين. ومن هنا في قوله لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، وهو قول محمد بن القاسم من رواة الحديث مدرج وليس في أصل عن الصحابي نفسه رضي الله عنه، فهذا المراد به عند قرب التبين وليس المراد به الفصل بين الأذان الأول والثاني. ومن هنا في مسألتنا هنا يفصل بين الأذان، لأنه لو كان بقدر ما يطلع هذا وينزل هذا كيف يستطيع الإنسان يوتر ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم؟ ما حصلت العلة. ومن هنا هذا اللفظ أولا هو مدرج من كلام الراوي وليس من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي معنا ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى وهو مذهب الجمهور أنه لا بد من وجود فاصل بين الأذان الأول والثاني بقدر ما يتهيأ الصائم لسحوره وبقدر ما يفرغ المصلي من وتره، ولذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام أن انتهى وتره إلى السحر، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصل الوتر بأذان الفجر، بل كان عليه الصلاة والسلام يوتر ثم يترك وقتا ما بين انتهاء وتره وأذان الفجر، لذلك كان يصلي ركعتين بعد الوتر كما في الصحيح من حديث عائشة في بعض الأحيان، وقالت عائشة رضي الله عنها كان بيّنت أنه إذا كانت يقظة حدثها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على وجود الفاصل ما بين وتره عليه الصلاة والسلام وأذان الفجر. فمذهب الجمهور رحمهم الله القائلين بالأذانين أنه يفصل بين الأذان الأول والثاني بقدر ما يتهيأ الصائم أو يهيأ الصائم سحورة وبقدر ما يتمكن المصلي من صلاة الوتر.
قال رحمه الله عن أبي سعيد
فكلوا واشربوا أمر إباحة وليس أمر وجوب، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، أي أن هذا الأذان لا يمنع الصائم من الطعام، فكلوا واشربوا فدل على أنه في وقت الإباحة حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن غاية، والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فقوله كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم مفهوم الغاية، فإذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم إذا سمع أذان الفجر أن يأكل ويشرب، لا يجوز له، وأنه إذا أكل أو شرب بعد أذان الفجر فهو مفطر. ما استثني من القدر اليسير هذا فيه الحديث أصلا فيه كلام في سنده، حتى إن بعض العلماء يقول منطوق القرآن الصريح كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومنطوق السنة الصحيح الصريح كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يدل على أنه لا يجوز الأكل بعد أذان الفجر، فإذا قال المؤذن في الفجر الله أكبر فحرام على المسلم أن يأكل، إلا إذا كان في الصحراء أو كان على سطح بيت يتمكن فيه من رؤية الفجر ويعرف الوقت ويضبط فهذا يقين نفسه، أما أن يجلس يتأول ويعبث بالأحكام وباقي نصف دقيقة وربع دقيقة وأكل وافعل، فإنه سيلقى الله مسؤولا عن هذا النص من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعلى طلاب العلم أن يحذروا، وما ورد عن بعض الصحابة من التأويلات لا يعارض بها نص الكتاب والسنة، وكان بعضهم يأكل حتى بعد صلاة الفجر، وكان بعضهم يقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، هذه مبالغات معروفة في كلام العرب، وإذا جئت تقارن ما بين بداية التبين وما بين ظلام الليل وشدة الليل تستطيع أن تقول أنه قال هذا، أنه الصبح إلا أن الفجر إلا أن الشمس لم تطلع، أي أنه حصل التبين الذي كاد أن يحصل التبين الذي يؤثر في الصوم. لكن هذا إذا قرن بأن الصحابة كانوا يجتهدون في الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم يبين لهم خطأ اجتهادهم، كما في قصة عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، أنه وضع الخيطين تحت وسادته رضي الله عنه، فكانوا يتأولون القرآن. فنحن نأخذ صريح الكتاب وصريح السنة، وملزمون أمام الله أننا إذا سمعنا المؤذن أن نمسك. فإذا كنت طالب علم وسئلت وسألك سائل وقال أكلت بعد أن أذن مؤذن الفجر، تقول له أفطرت ويلزمك القضاء. فإن قال إني أعرف الفجر وأتبين الفجر ورأيت أن الفجر لم يطلع وأن المؤذن سبق وقت هذا، فهذا شيء آخر. أما الأصل الشرعي أنك إذا سمعت المؤذن يجوز لك أن تفطر، ويجوز لك أن ويجب عليك الإمساك، يجوز لك الفطر في أذان المغرب. فما تجلس تقول والله يمكن أن يكون مخطئ المؤذن، يمكن أن يكون سبق، هذا ما ليس له مكان في الشريعة ما لم تكن متحققا من خطأ. فلو أنك في سفر أو في حارة أو في حي، فجئت في وقت المغرب فسمعت المؤذن قال الله أكبر فأكلت، فقد أكلت بإذن الشرع، ولا توسوس ولا يدخل عليك الشيطان. لكن لو كنت تعرف مغيب الشمس وفي مكان ترى فيه أن الشمس لم تغب وسمعت المؤذن، بمعنى تبين لك خطأ المؤذن، هذا ليس فيه إشكال، واضح. لكن نتكلم على الشعائر التي أقامها الشرع، وهو أن المؤذن جعل منبها على بداية وقت الصوم ونهايته، فإذا التزمت بأذانه واعتبرت هذا الأذان فإنك تلقى الله بهذا الأصل الشرعي، ولا تؤاخذ عن شيء بعد ذلك إلا شيء تتأكد من خطأه. هذا الذي جرى عليه عمل السلف ومضت عليه الفتوى، ما سئل أحد من العلماء عن رجل أكل بعد الأذان إلا قال أفطر ولزمه القضاء، ما لم يقل إن عنده حجة أو دليل أنه يعرف الوقت وأن المؤذن أخطأ. ولم يسأل أحد، ولم ندرك أحد من أهل العلم يسأل عن رجل أكل قبل أذان المغرب ولو بدقيقة أو نص دقيقة قبل أن يؤذن المؤذن، وليس عنده بينة أنه يرى أن الشمس غربت، إلا ألزمه بالقضاء. هذا أمر مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، بمعنى أن أمانة الإبلاغ ببداية وقت الصوم ونهايته أمانة في المؤذن، عند المؤذن. فإذا صرت على وفق هذا الأصل الشرعي فقد صرت عليه على حجة ومحجة. وبناء على ذلك ما يفعله البعض عند أذان المغرب أنه لا يفطر ويبقى دقائق، يقول يمكن المؤذن مخطئ، هذه وسوسة. وأنت تلتزم بالشرع وتعلم من معك من طلبة العلم الاهتداء بالشرع، أنه إذا أذن المؤذن لزمنا الإمساك ولزمنا وجاز لنا الفطر. فتحريم ما أحل الله من الفطر عند بداية الأذان في المغرب وفتح باب الوسوسة والشكوك، هذا لا محل له. تعبدك الله بهذا فتمضي عليه وتلتزم به، ولا تبحث بعد هذا، ما تفتش، تمشي على هذا، لأن الله جعل هذه الشعيرة على هذه الصفة في بداية الصوم، فقولي فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا أذن أذان الفجر لا أستطيع أن أفتي أحدا بحل المأكل والمشرب والمنكح بعد هذا الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن على الصائم الإمساك وعليه الالتزام بالأذان. فإذا كان الشخص عنده معرفة بالوقت وكان في موضع يرى فيه خطأ المؤذن، فهذا لا إشكال فيه، لأنه يقين نفسك. أو حتى ولو كانت ساعتك مضبوطة وتعرف بها الوقت وتعرف أن هذا المؤذن أخطأ، أو تعرف أن هذا المؤذن من حاله وشأنه التساهل والخطأ، ورأيت العلامة والأمارة على خطأ، حينئذ تبني على يقينك أو غلبة ظنك بحسب ما يظهر لك من الدلائل. هذا المعروف عند أهل العلم والذي كان عليه درجوا عليه في الفتوى وفي تعليم الناس، أن السنة الكتاب والسنة دل على أنه عند بداية التبين يجب على الصائم الإمساك، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيه دليل على مشروعية تعدد المؤذنين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن، بلال مؤذن وعبد الله ابن أم مكتوم مؤذن، ابن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز أذان الأعمى لأنه إذا كان يبني على من يوثق بخبره وقوله، بل إن أذان الأعمى قد يكون أضبط من أذان المبصر إذا كان عنده أكثر من شخص. ولذلك كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا الذي قلنا أصبحت أصبحت أي كدت أن تصبح، كما تقول للشخص احترقت احترقت إذا كان قريبا من النار، وتقول له سقط سقط إذا كان قريبا من الهاوية، فهذا معروف في لسان العرب. ومن هنا كان رضي الله عنه ينبه. وقال بعض العلماء إن ابن مكتوم جعل للأذان الثاني، والأذان الثاني يحتاج فيه إلى تبين، ولم يجعل بلال، قالوا لأن بلالا كان في عينه شيء كان فيها ضعف الإبصار، هذا يقوله بعض العلماء، وفي رواية لكن متكلم في سندها. والوارد أيضا في بعض الروايات أنه كان رضي الله عنه يؤذن على ظهر بيت الأنصارية، ومن هنا أخذ منه بعض العلماء أن السنة في الأذان أن يكون على موضع عال، كأن يصعد على سطح المسجد أو على المنارة ونحو ذلك، لأن بلالا كان يؤذن على سطح بيت الأنصارية كما في الرواية عنه رضي الله عنه. وذلك قال ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا، فدل على أنه كان يؤذن على مكان عال، وهذه هي السنة، لأنه إذا أذن على مكان عال كان ذلك أبلغ في وصول الصوت لعدد أكبر، فيكون علم الناس بالصلاة على وجه أتم وأكمل. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.